بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا لابد في تطبيق قاعدة تبعية الأحكام للعناوين من مراعاة أمور عديدة. الأمر الأول الذي لا بد من مراعاته ما ذكرناه من أنه بمناسبات الحكم والموضوع قد يظهر أن العنوان المأخوذ في دليل الحكم عند صدور الأدلة الشرعية يقصد به معنى أضيق، قد يعرف أنه يقصد به معنى أوسع، وقد يعرف أنه يقصد به معنى أضيق. وفي ضوء ذلك عندما نرجع إلى العنوان الذي أخذ في لسان الدليل لابد وأن نتبع المعنى الذي عرفنا أنه هو المراد. فتارة نعرف أن المراد هو المعنى الأوسع، وتارة نعرف أن المراد هو المعنى الأضيق. وفي ضوء ذلك لابد من استنباط الحكم حتى في المسائل المستحدثة، وقد مثلنا لذلك بأمثلة. الأمر الثاني الذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار أيضا في الاستفادة من تبعية الأحكام للعناوين ما أشرنا إليه بالأمس من أنه إنما يجوز الرجوع إلى العنوان الوارد في الدليل لحكم من الأحكام بقدر الظهور المنعقد لذلك الدليل في عصر الصدور. فإذا تغير ظهوره بالتدريج في طول الزمان إلى يومنا هذا، فلا يحق لنا أن نستنبط الحكم في زماننا في ضوء الظهور الجديد، بل لا بد وأن نستنبط الحكم في ضوء الظهور المنعقد لهذا الدليل عند صدوره. وقد أشرنا إلى السبب في ذلك، وهذا مبحوث في علم الأصول في محله. السبب في ذلك أنه الظهور إنما يكون حجة لأجل كاشفيته عن مراد المتكلم، والظهور المنعقد في وقت الصدور هو الكاشف عن مراده. أما الظهور الجديد الذي يحصل بالتدريج في طول التاريخ لا يعبر عن مراد المكلف، لا يكشف عن مراد المكلف حتى يكون حجة. بالأمس ما أعطانا مثال أو أمثلة، اليوم أريد أن أنبه على بعض الأمثلة في هذا المورد. من جملة الظهورات التي تغيرت بالتدريج ونحن الآن لا يحق لنا أن نستنبط الحكم في ضوء الظهور الجديد، وإنما لا بد وأن نستنبط الحكم في ضوء المعنى الذي كان الظهور منعقدا فيه عند الصدور. عنوان الاجتهاد الوارد في جملة من الروايات الناهية عن الاجتهاد، وقد أشرنا إلى هذه الروايات سابقا، قلنا بأنه جملة من الروايات ذمة القياس والاستحسان والرأي، وفي بعضها التعبير والاجتهاد، ذمة الاجتهاد، تعبير عنوان الاجتهاد. وكان المراد وقتئذين بالاجتهاد ما يقابل النص، ما يقابل القرآن والسنة. فأبو حنيفة كان يجتهد. شنو معنى يجتهد؟ لا بمعنى اجتهاد علمائنا اليوم، بل بمعنى أنه كان يجعل اجتهاده وفهمه ورأيه، يجعل ذلك مصدرا مستقلا للحكم الشرعي إلى جنب القرآن والسنة. القرآن مصدر من مصادر التشريع عنده، والسنة مصدر من مصادر التشريع عنده، واجتهادوها وأيضا مصدر من مصادر التشريع عنده، مصدر ثالث إلى جنب القرآن والسنة. هذا هو المعنى الذي كان الظهور منعقدا فيه عند صدور هذه الروايات. فبهذا المعنى الاجتهاد محرم، مبغوض، منهي عنه. ولكن بما أن هذا العنوان تغير ظهوره بالتدريج وصار مصطلحا في معنى جديد، وهو بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي من أدلتها الصحيحة، لا كدليل مستقل في مقابل تلك الأدلة، بل استنباط الحكم من القرآن أيضا اجتهاد، استنباط الحكم من السنة اجتهاد، لأنه بحاجة إلى جهد ودقة لاستنباط الحكم، وقد يصير تعارض بين الأدلة، قد يصير كثير من الشبه والإشكاليات، الفقيه لا بد وأن يحلها إلى أن يستنبط الحكم من القرآن وإلى أن يستنبط الحكم من السنة. وهذا بمجموعه يسمى اجتهادا. هذا معنى جديد من الاجتهاد. هذا المعنى الجديد من الاجتهاد لا يمكن أن نحرمه بتمسك بإطلاق تلك الروايات القديمة. تلك الروايات إنما حرمت المعنى الأول الذي كان الظهور منعقدا فيه عند الناس، عند صدور الناس. أما هذا المعنى الجديد فلا يمكن أن نحرمه تمسكا بتلك الروايات. مثال آخر، هذا على نحو الاحتمال مو على نحو الجزم واليقين، عنوان العادل. خب تعلمون بأن عنوان العادل مأخوذ في موضوع جملة من الأحكام، لا يجوز الاقتداء في الصلاة إلا بإمام عادل، لا تقبل الشهادة إلا من شاهد عادل، القاضي يشترط فيه العدالة، إلى غير ذلك. جملة من الأحكام أخذ فيها شرط العدالة، وأدلتها موجودة في الروايات الصادرة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. خب هذه الأدلة والروايات الدالة على اشتراط العدالة في إمام الجماعة، اشتراط العدالة في الشاهد، اشتراط العدالة في القاضي إلى غير ذلك، هذه الروايات جعل عنوان العادل دخيلا في هذه الأحكام. عنوان العادل في ذاك العهد كان يقصد به حسب ما عرفه الفقهاء، قد يكون التعاريف مختلفة باختلاف يسير جدا، ولكن من حيث المجموع من كانت له ملكة الاعتدال على خط الشريعة الإسلامية. فسعى كلام في أن الصغيرة تبطل العدالة أو لا تبطل المعصية الصغيرة، هذه قليل الأهمية. المهم أنه بما أنه بالتدريج الاعتدال على خط الشريعة لعله تغير معناه، لأنه في ذاك العهد كان المتشرع عادة متدينين للغاية، والمعتدل يسموه الشخص الأعلائي يسموه معتدل. إذا واحد مثلا تزل قدمه أحيانا بصدور كذب، بصدور غيبة، بصدور كذا، هذا كان يخرج عن العدالة. أما في زماننا هذا مع كل الأسف، بما أن أكثرية المتشرعة صاروا متميعين في تدينهم، فعليكم السلام ورحمة الله، فبما أن المتشرعة مع كل الأسف صاروا متميعين في تدينهم، فهذا الذي يلتزم بالصلاة يسموه عادل، حتى وإن كان لا سمح الله تصدر من عنده جملة من المعاصي. هذا الذي ما يشرب خمر، لا يزني ويصلي، هذا يسموه عادل معتدل، هذا على خط الاعتدال في الشريعة، حتى وإن كان لا سمح الله يصدر من عنده كذب، يصدر من عنده غيبة، يصدر من عنده بعض المعاصي كذا وكذا، هذا لا سمح الله. فهل يمكن أن نطبق أحكام العادل على هذا العادل اليوم بالمعنى التسامحي من العدالة اليوم؟ لا، قلت لكم هذا المثال لا أقوله على نحو الجزم واليقين، ولكنه لعل العدالة في يومنا هذا يصدق عند عرف العام من الناس على كثير ممن هو ليس عادلا شرعا، ولا يمكن أن نجري على ذلك الأحكام العادل، وذلك لأن هذا ظهور جديد لهذا اللفظ، معنى جديد تغير ظهوره، إن صح هذا التغير في الظهور، فهذا معنى جديد بالتدريج حسن. هسه إن لم تقبلوا بهذا المثال، أكو مثال ثالث. المثال الثالث الصوم لا بد من أن يبدأ من الصباح، أو مثلا ليلة الجمعة، أحكام المستحبة لليلة الجمعة، أو الأحكام المستحبة لصباح الجمعة إلى غير ذلك. خب المعنى الشرعي والمتشرعي، وحتى لعله اللغوي الذي كان في عهد صدور الأدلة الشرعية، يبدأ الصباح إما بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس، ولكن في يومنا هذا شاع الصلاح الجديد أنه في من نصف الليل يسموه اليوم الجديد، الصباح الجديد بدأ يسموه ليلة الجمعة، ليلة السبت، صباح السبت يبدأ بمن الآن في عرف الحديث يبدأ صباح السبت بنصف الليل ساعة 12، بعد يبدأ اليوم الجديد، بعد ينتهي عندهم الجمعة تنتهي ويبدأ السبت. من فأحكام مستحبات مثلا ليلة الجمعة هل يمكن أداءها في النصف الثاني من الليل؟ في العهد القديم معنى ليلة الجمعة يشمل، ومعنى الصباح ما يشمل، بينما في يومنا هذا يقول لا، هذا بعد مو جمعة، خرج عن الجمعة، صار سبت، من نصف الليل بعد صار سبت، من 12 صار سبت، هذا بالتدريج تغير المعنى، يعني تغير معنى هذا اللفظ، لفظ الليل أو لفظ النهار أو لفظ الصباح، هذه العناوين تغيرت معانيها. ولكن الأحكام الشرعية لابد وأن نستنبطها من خلال المعنى الذي كان انعقد عليه اللفظ، انعقد عليه الظهور عند صدور الدليل، لا المعاني الجديدة التي حصلت في طول الزمان في التاريخ إلى يومنا هذا. وعليه فلا بد من استنباط الأحكام الشرعية والرجوع إلى العناوين بحسب قاعدة تبعية الأحكام للعناوين بقدر الظهور الذي كان منعقدا لتلك العناوين عند الصدور، عند الظهورات التي هي عند صدور الناس. أما الظهورات الجديدة التي حصلت بالتدريج فلا يجوز استنباط الحكم من هذاك الحكم، ما يمكن تطبيقه على هذا المصادقة، هذا المعنى الجديد.
هو يعني هو مصداق واحد ولكن مفاهيمه تغيرت، ظهوره واحد ما بعد ظهور تدريجي، مصداقه واحد فيكون في زمن
معناه واحد لو مصداقه واحد، مصادقة بعدد المصادقة
معناه واحد.
خب
مفاهيم لا متعددة،
هذا
يعني هاي شرط العدالة، القيود الإضافية والقيود اللي في زمن تغير الزمني، هاي حاصلة لها معنى واحد هي العدالة. احنا كعنوان الظهور، نفس عنوان الظهور هو نحتاجه، يكون في زمن الصدور والآن في المسألة حتى تكون القاعدة تبعية الأحكام.
معنى يوم الجمعة ما هو؟ معنيان ليوم الجمعة، المعنى القديم ليوم الجمعة يشمل النهار والليل إلى الصباح، هذا المعنى القديم ليوم الجمعة.
المفهوم وليس العنوان.
المفهوم
الجمعة لا تغير.
أما نقصد بالعنوان المفهوم
الجمعة المصدر شروق.
أنت تقصد بالعنوان اللفظ، اللفظ واحد، ليس المراد بالعنوان اللفظ، العنوان هو المعنى المستفاد من اللفظ. المعنى المستفاد من اللفظ تغير.
نعم.
المعنى المستفاد من اللفظ في العهد القديم كان شيء والآن أصبح شيء آخر. وتبعية الأحكام للعناوين لا يقصد بها للألفاظ، تبعية الأحكام للعناوين يعني لمفاهيم الألفاظ. خب المفهوم تغير،
فإذا تغير
لابد أن نقتصر على
الكلام تبعية الأحكام للعناوين لا يأتي بعد القاعدة تنف، ولكن احنا نقول
هو هذا اللي نبهنا عليه، مو قلنا لا بد ان ناخذ بعين الاعتبار امور. احد الامور التي ينبغي الاخذ بعين الاعتبار انه اذا تغير المفهوم من نفس ذلك اللفظ بعد ما نتبع المفهوم الجديد، لا يكون الحكم تابعا للمفهوم الجديد وانما يكون الحكم تابعا لنفس المفهوم الاول. هذا هو الامر الذي نبهنا عليه. وهكذا في مثال العادل، لو قبلنا بأن مفهوم العدالة تغير، وهكذا ذاك خب جدا واضح مفهوم الاجتهاد. مفهوم الاجتهاد بالمعنى القديم كان منهيا عنه، أما بالمعنى الجديد غير منهي عنه. إذن وإن كان اللفظ واحدا ولكن المعنى تغير، فإذن لا يمكن أن نطبق الحرمة على هذا المعنى الجديد، على هذا المفهوم الجديد، لا بد أن نطبق الحرمة على المعنى قديم فقط لا على المعنى الجديد. وهكذا إذا كانت هناك أمثلة أخرى. الأمر الثالث من الأمور التي لا بد من مراعاتها في تطبيق فكرة تبعية الأحكام للعناوين، أنه لا بد من التمييز والتفريق بين المعنى الجديد المستجد الجديد لللفظ وبين المصداق الجديد لنفس المعنى الأول. أحيانا نجد بأن المعنى تغير، وهذا المعنى اليوم نفس المعنى المفهوم الذهني يختلف فيه عن المفهوم الذهني الذي كان اللفظ ظاهرا فيه عند صدور الدليل، كما في هذه الأمثلة التي ذكرنا. المفهوم تغير، مفهوم الاجتهاد المفهوم الذي كان لفظ الاجتهاد ظاهرا فيه تغير، كان لفظ الاجتهاد ظاهرا في مفهوم والآن أصبح ظاهرا في مفهوم آخر، ولفظ العادل كان ظاهرا في مفهوم وأصبح ظاهرا في مفهوم آخر، لفظ اليوم أو الليلة أو الصباح كان ظاهرا في معنى والآن أصبح ظاهرا في معنى آخر. ولكن أحيانا نجد بأن المعنى هو المعنى لم يتغير، المعنى كمفهوم ذهني المستظهر من اللفظ نفس المفهوم الذهني ونفس المعنى، ولكن استجد له مصداق جديد. وكنا نمثل له سابقا بمثال عنوان الإحسان. عنوان الإحسان أخذ في جملة من الأدلة الشرعية من قبيل أو سرحوهن بإحسان في الآية القرآنية، ومن قبيل وبالوالدين إحسانا أيضا في الآية القرآنية. عنوان الإحسان أخذ في جملة من الأدلة الشرعية لبعض الأحكام كحكم وجوب الإحسان على الوالدين أو سرحوهن بإحسان، أظنه في موضوع الطلاق، بلي أو سرحوهن بإحسان، بلي أي أو سرحوهن لتسريح المرأة للطلاق. لكن لابد من مراعاة الإحسان في تسريحها أو مراعاة الإحسان في الوالدين أو حتى في نفقة المرأة. هسه إذا في الآية ماكو، لعله في الروايات موجودة بأنه لابد من نفقتها بقدر الإحسان المتعارف التي المرأة تكون بحسب عرفها تحتاج إليه من النفقة. وعندئذ نجد بأنه في يومنا هذا الإحسان يحصل بشيء، وفي الزمان القديم كان يحصل بشيء آخر يختلف. في الزمان القديم كان يكفي للإحسان توفير غرفة واحدة أو توفير ثوب جديد واحد أو ما شابه من النفقة مثلا أو من الإحسان، تسريح بالإحسان أو ما أو غير ذلك. ولكن في يومنا هذا إذا أتقعد زوجتك في غرفة واحدة هذا لم تحسن إليها، لازم دار بعدة غرف بمطبخ بتشكيلات. أو إذا أعطيتها ثوب واحد سنين تبقى على هذا الثوب الواحد، هذا مو إحسان في يومنا هذا. قديما كان إحسان، الآن مو إحسان. هذا شنو يعني؟ هل يعني أن المعنى تغير؟ لا، المعنى المفهوم الذهني للإحسان لم يتغير. المفهوم الذهني للإحسان يعني التعامل معها أو مع الأبوين أو حسب الموارد، التعامل بنحو يرضيها حسب جوها العام في كل زمان بحسبه. هذا المعنى، المعنى الذهني والمفهوم الذهني للإحسان. مصاديقها تتغير من زمان إلى زمان، المعنى لم يتغير، بل المصاديق تغيرت من زمان إلى زمان. فعندما يجب الإحسان يجب العمل بالمفهوم الذهني للإحسان في كل زمان بحسبه. في ذاك الزمان مصاديق كان شكل، والآن مصاديق شكل آخر. فهنا لابد وأن نميز بين الأمرين، لابد وأن نميز عندما نريد أن نرجع إلى قاعدة تبعية الأحكام للعناوين لكي نستنبط الحكم بشأن شيء جديد. عندما نريد أن نستنبط الحكم بشأن شيء جديد، هذا أحيانا بل في أحد النحوين يجوز وفي أحد النحوين لا يجوز. إذا كان هذا الشيء الجديد مصداقا لمعنى جديد هذا ما يجوز كما ذكرنا في الأمر السابق. إذا كان مصداقا لأمر كما في مثال مثلا العادل أو مثال الاجتهاد أو مثال عنوان الصباح، في هذه الأمثلة المعنى معنى جديد، أصلا تغير المعنى، فلا يجوز أن نستنبط الحكم على أساس تبعية الحكم لذاك العنوان. هذا ذاك العنوان هذا 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 ويختلف، ذاك العنوان كان معنى وهذا معنى معنى آخر، وإن كان اللفظ واحدا ولكن المعنى تغير، فلا يجوز التمسك بذلك المعنى. وأما إذا كان من قبيل تغير مصادق الإحسان، إذا كان من قبيل تغير مصادق الإحسان فلا بد وأن نتمسك بذلك العنوان القديم لاستنباط حكم هذا المصداق الجديد. هذا المصداق الجديد نستنبط حكمه على أساس التمسك بنفس ذلك العنوان السابق مفهوما. العنوان السابق مفهوما لم يتغير، مصداقه تغير، هذا المصداق وإن تغير ولكن هو الحكم يبقى نفس الحكم، الحكم لا يتغير، الحكم يبقى نفس الحكم السابق. فإذا كان واجبا الوجوب يبقى يتحول إلى هذا المصداق الجديد. وإذن فلا بد وأن نميز بين الحالات التي يتغير فيها المعنى وبين الحالات التي لا يتغير فيها المعنى وإنما يتغير فيها المصداق مو المعنى. النكتة العلمية ما ذكرناه سابقا من أنه الظهور حجة والظهور بقدر الكاشفية حجة، فالكاشفية يكون بقدر المعنى الأول، أما هذا المعنى الثاني لا يكشف عن فيما إذا تغير المعنى، أما إذا لم يتغير المعنى فيكشف عن ذلك المعنى وإن كان بمصداق جديد. فعندئذ هذا المصداق الجديد ما دام هو مصداق لنفس ذلك المعنى يشمله نفس ذلك الحكم طبيعي. وأحيانا قد يقع الشك والاختلاف بين الفقهاء في فهم أن هذا الشيء اللي الآن في زماننا هل هو مصداق لمعنى جديد تغير المعنى القديم أو أنه لا المعنى نفس المعنى وإنما المصداق تغير. مثاله بالنسبة إلى رؤية الهلال، الرؤية خب في المصادر الشرعية جاء التعبير بصم للرؤية وافطر للرؤية، عنوان الرؤية وقع موضوعا للحكم أو متعلقا للحكم أو موضوعا للحكم. فبالنسبة إلى الرؤية المسلحة بالأدوات والحديثة بالوسائل والأدوات والأجهزة الحديثة، من رأى الهلال بالميكروسكوب يقولون ما شي يقولون بالميكروسكوب فهذا يكون قد رأى الهلال أو لا، هذه رؤية للهلال أو ليس رؤية للهلال، هل هذا مع في زماننا هذا يسموه رؤية يعبرون عنه رأى الهلال، ولكن في زمان القديم شنو؟ هل المعنى تغير أو مصداق أو أن هذا مصداق جديد لنفس المعنى السابق؟ من يرى بأن من يعتقد بأن معنى الرؤية لم يتغير، المعنى واحد وهذا مصداق جديد لنفس المعنى السابق، الرؤية هو التوصل إلى تشخيص الهلال بالعين سواء مجردا غير مجردا بأي نحو من الأنحاء أن يشخص الهلال، المعنى العام لتشخيص الهلال إن كان هذا هو معنى الرؤية، رؤية الهلال من قديم كان هذا هو معناه، فهذا الذي يحصل اليوم مصداق جديد لم يتغير المعنى. وأما إذا كان المعنى القديم عبارة عن الرؤية المباشرة للعين إذن هذا معنى جديد تغير المعنى، هذا مصداق لمعنى جديد، الرؤية بالعين المسلحة تصبح مصداقا لمعنى جديد من الرؤية. فمن يعتقد بالرأي الأول يستنبط الحكم على أساس يعني يجري أحكام الرؤية على الرؤية المسلحة بالعين المسلحة، ومن يعتقد بالرأي الثاني لا يجري أحكام الرؤية على هذا الرؤية الجديدة. وشنو بأي ميزان هسه هذا؟ تارة يتمسك يدعي الظهور، وتارة يدعي الانصراف وأمثال هذه. وإذا وقع الشك ولم يمكن التأكد من الظهور حتى يقال بحجية الظهور أو الانصراف البالغ حد الظهور أو ما شابه، لو لم يمكن حسم الأمر عندئذ هذا معناه الإجمال، إجمال الدليل الصادر في أيام التشريع. هذا مرجعه إلى الإجمال، مرجعه إلى أننا لا نعرف حدود معنى الرؤية عند صدور الناس. في زماننا هذا نعرف أن حدود المعنى يشمل الرؤية الحاصلة بالعين المسلحة، ولكن عند صدور الناس هل كان لفظ الرؤية أو لفظ رؤية الهلال بل ظاهرا في معنى يشمل العين المسلحة، أو كان ظاهرا في معنى لا يشمل العين المسلحة؟ فهذا معناه أن المعنى مجمل لدينا، على أقل تقدير لدينا مجمل. لعله في زمانه ما كان مجمل، لعله في زمانه هم كانوا يعرفون المعنى بدقة، ولكن الآن مع المعنى الذي كان اللفظ منعقدا، كان الظهور منعقدا به، الآن مجمل لدينا. نحن ما نعرف أن هذا اللفظ عند الصدور كان ظهوره منعقدا على أي من المعنيين، كان ظهوره منعقدا على المعنى الذي يشمل هذا الشيء الجديد، أو منعقدا على معنى لا يشمل هذا الشيء الجديد. فإذا هذا مرجعه إلى الإجمال، لا بد وأن نتعامل مع هذا الدليل تعامل الإجمال، فبحسب موازين الأصولية في بحث المجمل، والمبين أنه هذا مجمل، وبالتالي في مورد إجماله لا يجوز التمسك به. عادة حكم الدليل المجمل أنه في مورد إجماله لا يجوز التمسك به، وبالتالي إذا لم يمكن حسم الظهور وصار مجملا، ففي مورد إجماله هل أن المعنى يشمل هذا أو لا، لا بد وأنه في مقدار إجماله أن لا نعمل به. عندئذ هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الشهر السابق، هذا بعد في محله مبحوث. وعليه ففي هذا الأمر الثالث نؤكد على أنه لا بد من التمييز والتفريق بين المعنى الجديد لللفظ المستعمل في عهد صدور الدليل، وبين المصداق الجديد لنفس المعنى القديم. ففي المعنى الجديد لا يجوز التمسك بالعنوان السابق، لأن العنوان السابق كان هو المعنى السابق، وهذا المعنى الجديد هذا تغير. وفي المصداق الجديد يجوز التمسك، طبعا يجوز التمسك بحسب الموازين التي قلناها بأنه هل يجوز التمسك بالإطلاق أو لا، فإما يحتاج إلى لأجر التمسك بالإطلاق يحتاج إلى القاطع بعدم الفارق، أو يحتاج إلى بمناسبات الحكم الموضوع لظهور ذاك العنوان السابق في أنه لا يدخل فيه سوى نفس هذا المعنى شيء آخر لا دخيل له في هذا المعنى، حسب ما قلنا في الأمور السابقة التي لا بد من مراقبتها. وعليه فهذا شيء. وإذا استقر الشك ولم يمكن تمييز ذلك، فلا بد وأن نقول بعدم جواز التمسك بذاك المعنى السابق لأنه مجمل. وعندئذ يترتب عليه شنو؟ تارة براءة، تارة احتياط، تارة استصحاب، في كل مورد بحسبه. هذا هو الأمر الثالث الذي ينبغي مراعاته في تطبيق قاعدة تبعية الأحكام للعناوين. الأمر الرابع سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.